لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب وفقنا للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. قال قدس سره: فصل. قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على المعنية المبهمة وضعا. هذا الفصل الثاني من فصول هذا المقصد، مقصد المطلق والمقيد. هذا الفصل الثاني معقود للحديث عن مقصد أو عن مطلب مهم من مطالب المطلق والمقيد، هو مقدمات الحكمة، الحديث عن مقدمات الحكمة. هذا المسألة المهمة من مسائل المطلق والمقيد. فإذا قال المولى مثلا، إذا قال أعتق رقبته، فهل يمكن استكشاف إرادة المتكلم للإطلاق من دون اعتماد على شيء إلا إجراء أصالة الحقيقة؟ إذا قال أعتق رقبته، يمكن للسامع أن يستكشف إرادة المتكلم للإطلاق من دون اعتماد على شيء؟ فقط يجري أصالة الحقيقة حينما يشك في مراده، حينما يشك السامع المخاطب في مراد المتكلم، هل أن المتكلم أراد الإطلاق أو أن المتكلم أراد التقييد؟ إذا شك في مراد المتكلم، فكيف يستكشف السامع المخاطب، كيف يستكشف إرادة الإطلاق؟ هل يمكن أن يستكشف السامع إرادة المتكلم للإطلاق من دون الاعتماد على شيء، فقط أن يجري أصالة الحقيقة؟ أو لا، يتوقف استفادة واستكشاف الإطلاق، استكشاف إرادة الإطلاق على شيء آخر؟ هذا الجواب عن هذا السؤال اتضح مما تقدم في الفصل السابق. في الفصل السابق المصنف تكلم عن المعاني التي وضعت لها بعض الألفاظ التي يقال لها لفظ المطلق. تحدث عن اسم الجنس موضوع لأي شيء، علم الجنس موضوع لأي شيء، المفرد المقرون بالألف واللام موضوع لأي شيء، بعد شنو كان النكرة موضوع لأي شيء. احنا الآن خلنا نتحدث فقط عن اسم الجنس. إذا قال أعتق رقبة، هاي رقبة اسم جنس، مثل إنسان، مثل حيوان، مثل رجل. أعتق رقبته، إذا ذكر المتكلم المولى في خطابه ذكر اسم الجنس، هل يمكن أن نستكشف الإطلاق من دون اعتماد على شيء؟ لو لا، لابد من توفر شيء آخر غير مجرد إجراء أصالة الحقيقة التي تجري عند الشك في المراد. المصنف يقول في مقام الجواب، هذا اتضح مما تقدم. فيما تقدم إذا بنينا على أن اسم الجنس موضوع للمعنى، للمعنى بقيد الإطلاق، على أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، كما كان قول منه، هذا قول المشهور، أحسنتم، قبل سلطان العلماء، المشهور قبل سلطان العلماء نسبهم أنهم يقولون بأن اسم الجنس موضوع هي المقيدة بالإطلاق، على أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الوضعي، جزءا من المعنى الذي وضع اللفظ له. إذا بنينا على ذلك، إيه نعم، واضح بعد إحنا يمكن أن نستفيد الإطلاق بمجرد إجراء أصالة الحقيقة. نشك في مراد المتكلم، هل أن المتكلم أراد الإطلاق أو أراد التقييد؟ نشك في مراده، الشك في المراد مجرى للأصول اللفظية، واحد من الأصول اللفظية أصالة الحقيقة. نشك في أن المتكلم استعمل اللفظ وأراد المعنى الموضوع له، لو أراد معنى آخر فنجري أصالة الحقيقة ونقول لا، هو أراد من رقبة، أراد المعنى المقيد بالإطلاق، أراد المعنى الوضعي، المعنى الذي وضع اللفظ له، فنستكشف الإطلاق من دون توقف على شيء آخر، فقط نجري أصالة الحقيقة حتى نستكشف إرادة المتكلم للإطلاق. هذا بناء على قول المشهور ما قبل سلطان العلماء. أما إذا بنينا على القول الآخر أو سلطان العلماء ومن بعده الذين قالوا بأن الألفاظ أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المجردة عن كل خصوصية، لم يؤخذ في المعنى الموضوع له أي خصوصية، حتى خصوصية الإطلاق، خصوصية الإطلاق خارج حريم المعنى الموضوع له. الإنسان مثلا موضوع للحيوان الناطق، مو موضوع للحيوان الناطق المطلق فيكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما موضوع لنفس المعنى، لنفس المعنية الطبيعة مجردة عن كل خصوصية، كل الخصوصيات خارجة، ومن الخصوصيات الإطلاق، الإطلاق خارج عن حريم المعنى الموضوع له. وحينئذ لو أريد، إذا أريد استفادة الإطلاق من كلام المتكلم لا بد من قرينة، لا بد من الاعتماد على قرينة حتى يمكن أن نفهم الإطلاق. الإطلاق هي خصوصية عارضة على المعنى تحتاج إلى قرينة، قرينة حالية أو مقالية لفظية حتى نستفيد الإطلاق. الإطلاق شأن أي عارض آخر، أي طارئ آخر على المعنى لا بد له من الاعتماد على قرينة. السامع لا بد أن يعتمد على قرينة حتى يفهم هذا الأمر العارض، هاي الخصوصية. شلون إحنا إذا نريد نفهم الإيمان والتقييد بالإيمان لا بد من قرينة، فلا بد أن يقول المتكلم أعتق رقبة مؤمنة حتى نستفيد التقييد، كما أن التقييد نحتاج فيه إلى قرينة، الإطلاق أيضا نحتاج فيه إلى قرينة حتى نستفيده، لأن ماكو فرق بين الإطلاق وبين التقييد في شنو؟ في كون كل منهما أمر طارئ، أمر عارض على المعنى الموضوع له. فإذا أردنا أن نستفيده لا بد من قرينة، إما قرينة لفظية وإما قرينة غير لفظية، قرينة حالية من مقال أو مقام، لا بد من قرينة. والقرينة على نحوين، القرينة التي يمكن أن يستفاد منها الإطلاق على نحوين، تارة تكون القرينة قرينة خاصة، قرينة تنفع في بعض الموارد، في مورد أو في موارد محصورة، قرينة خاصة كما لو قال أعتق رقبة مؤمنة، عفوا هذا فيما إذا أردنا التقييد. أما إذا أردنا الإطلاق نريد نمثل للقرينة الخاصة التي يستفاد من أهل الإطلاق، مثل ما لو قال مثلا أكرم الهاشمي حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، إذا قال المتكلم هذا يفهم من الإطلاق، هاي حبا لرسول الله هذا مفعول لأجله، هذا تعليل للحكم، تعليل للحكم بوجوب الإكرام من باب الحب والتكريم لرسول الله، والمرء يكرم في ولده فيكرم هاشمي حبا لرسول الله، هاي حبا لرسول الله هاي العلة تدل على الإطلاق وعلى الشيوع والعموم. ليش؟ لأن هذا الانتساب إلى رسول الله موجود في كل هاشمي، سواء كان عالما أو لم يكن عالما، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، سواء كان عربيا أو لم يكن عربيا، الانتساب لرسول الله هذا موجود في كل هاشمي. فنفس هذا الكلام حبا لرسول الله هذا يدل على إرادة الإطلاق والشمول، لأن المتكلم لو لم يرد الشمول لقيد بقيد، أما أن يذكر لفظ يدل على الإطلاق هذا أمر واضح ولا يريد التقييد، هاي قرينة خاصة تدل على التعميم. أو مثلا قال أكرم العالم لعلمه، أكرم العالم لعلمه، هاي لعلمه هاي قرينة لفظية دالة على الإطلاق، دالة على الشمول والاستيعاب، لأن العلم موجود في كل عالم وإلا لما سمي عالما، هذا يدل على التعميم. فيشمل الفقيه ويشمل حتى النحوي، يعني مثل ما أن الفقيه عالم النحوي أيضا عالم، أكرم العالم لعلمه، هذا يشمل كل عالم. فإذا هاي لعلمه، هاي قرينة لفظية دالة على إرادة الإطلاق وإرادة الشيوع والسريان والتعميم. أو لا، مثلا هو صرح قال أكرم العالم سواء كان فقيها أو لم يكن، صرح بالتعميم والإطلاق. فإذا اللي أريد أقوله أن القرينة الدالة على التعميم، القرينة الدالة على الإطلاق والشمول والاستيعاب تارة تكون قرينة خاصة، هاي لعلمه تنفعنا في خصوص هذا التركيب، ما تنفعنا في تراكيب أخرى. حبا لرسول الله هاي تنفعنا في خصوص هذا التركيب، وما ينفعنا في تركيب آخر. فإذا هاي قرينة خاصة دلت على الإطلاق، هذا النحو الأول من القرينة. النحو الثاني من القرينة القرينة العامة، القرينة العامة الدالة على الإطلاق والشمول والاستيعاب، وهي القرينة التي تنفع في كل مورد من الموارد التي لم يكن فيها قرينة خاصة. في كل مورد لم تكن هناك قرينة خاصة دالة على الإطلاق، دالة على الشيوع والسريان، هذا القرينة العامة تنفعنا في إثبات الإطلاق. شنو القرينة العامة؟ القرينة العامة هي القرينة التي تثبت وتتحقق حينما تحصل وتتوفر أمور ثلاثة. هاي الأمور الثلاثة تسمى مقدمات الحكمة، اللي هو أصل كلامنا فيها. لذلك احنا قلنا كلامنا في مقدمات الحكمة. إذا احنا كلامنا في المقدمات التي إذا توفرت تحققت وحصلت القرينة العامة الدالة على الإطلاق. احنا قاعد نتحدث في فصل الإطلاق والتقييد، شلون نستفيد الإطلاق؟ مرة نستفيد من قرينة خاصة، مرة نستفيد من قرينة عامة تنفع في كل مورد ليس فيه قرينة خاصة دالة على الإطلاق. ثم نتعرض إلى هاي الأمور الثلاثة. الأمر الأول من الأمور هاي الثلاثة، المقدمة الأولى هي إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام آخر. أن نحرز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده حتى نتمسك بالإطلاق، حتى يمكن استفادة الإطلاق من كلام المتكلم. شنو مثالنا اللي بدينا به؟ أعتق رقبته، هذا أعتق رقبته، حتى نستفيد من الإطلاق ونستكشف من إرادة المتكلم للإطلاق، لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان، في مقام البيان من الخصوصية، من ناحية الخصوصية التي يراد استكشاف الإطلاق بلحاقها. يعني لابد أن يكون المتكلم، إحنا سامعين حينما نسمع خطاب المولى، لابد أن نحرز كون هذا المتكلم، هذا المولى، هو في مقام البيان من ناحية التقييد بالإيمان وعدمه، حتى نتمسك بالإطلاق ونقول هو لا يريد التقييد بالإيمان. لابد أن نحرز كونه في مقام البيان من ناحية خصوصية. إذا أحرزنا كونه في مقام البيان من ناحية التقييد بالإيمان ولم يقيد بالإيمان، نقول إذن هو يريد الإطلاق. وإلا إذا كان في مقام البيان ولم يبين التقييد، إذن يريد الإطلاق. أما إذا لم يكن في مقام البيان ويقول أنا مو بهالعالم، ما أريد أبين مسألة الإيمان وجودا وعدما، أنا أريد أبين شيء آخر، إذا لم يكن في مقام البيان وإنما كان في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال، حينئذ بعد ما يمكن أن نتمسك بالإطلاق. فأول مقدمة من مقدمات الحكمة، أول ركيزة لمقدمات الحكمة على أساسها نستفيد الإطلاق، هي أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الخصوصية التي نريد أن نتمسك بالإطلاق بالإلحاق. أما إذا ما كان في مقام البيان من تلك الناحية، فما يمكن ان نقول لو اراد الايمان لبين. يقول لك انا مو في مقام البيان، شنو تقول لي لو اردت لبين؟ انا لست في مقام البيان. هاي المقدمه الاولى. هاي المقدمه والحاجه هي امر واضح، وراح يجي الحديث عما لو انتفت هاي المقدمه. احنا فقط نريد نستعرض الان المقدمات، نبين المقدمات بشكل اجمالي، وراح يجي الكلام فيما اذا انتفت هاي المقدمه شنو اللي يصير. اول مقدمه هي ان نحرز كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاهمال او الاجمال. هاي المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه هي ان لا يوجد ما يدل على التعيين والتقييد، ان ينتفي كل ما يدل على التقييد، ان ينتفي كل ما يدل على التعيين، كل ما يساعد ويدخل في نطاق التحديد وفي نطاق التقييد هذا لابد ان ينتفي حتى يمكن ان نتمسك بالاطلاق. والا اذا وجد في الكلام ما يكون دالا على التعيين، ما يكون دالا على التقييد، سواء كان قرينه لفظيه او حاليه، فلا معنى للتمسك بالاطلاق. بعد ما نقدر نقول للمتكلم لو اردت التقييد لبينت، وحيث لم تبين اذا لا تريد الاطلاق، بل تريد لا تريد التقييد بل تريد الاطلاق. يقول لا، هذا الكلام مو تام، لان انا بينت. كما لو صرح هو قال اعتق رقبه مؤمنه، هاي المؤمنه يدل على التعيين، يدل على تعيين حفة خاصه من الرقبه، مو مطلق الرقبه. هو عين، هو قيد. فإذا وجد ما يدل على التعيين والتقييد بعد ما يمكن التمسك بالإطلاق، وهذه قضية واضحة، كلش واضحة. إذا وجد ما يدل على التعيين أو التقييد سواء كان قرينة لفظية أو قرينة حالية، إذا وجدت حينئذ بعد ما يمكن التمسك بالإطلاق. فحتى يمكن التمسك بالإطلاق لابد أن ينتفي كل ما يدل على التعيين والتقييد لفظا كان أو غيره. هاي القرينة الثانية أو المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي المقدمة المهمة في الكفاية هي أن ينتفي وأن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. هاي المقدمة اللي أضافها صاحب الكفاية، مقدمة من مقدمات الحكمة، هي من مختصات المصنف. المصنف أضاف مقدمة قال حتى تتم مقدمات الحكمة وحتى يمكن أن نستفيد الإطلاق من كلام المتكلم لابد أن ينتفي القدر المتيقن في مقام التخاطب. فإذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب لا يمكن التمسك بالإطلاق. القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر باستفادة الإطلاق، فعدم يكون من مقدمات الحكمة. عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا مقدمة من مقدمات الحكمة حتى يتم استفادة الإطلاق. ليش؟ لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا يضر بالإطلاق ويمنعنا من التمسك بالإطلاق. وهذا بخلاف ما لو كان القدر المتيقن ليس مقاميا، ليس خطابيا. إذا ما كان القدر المتيقن مستفادا من نفس الخطاب، من نفس مقام المحاورة، وإنما كان مستفادا من الخارج، من خارج المحاورة، فهذا القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق. القدر المتيقن الخارجي لا يضر بالإطلاق ولا يمنع من التمسك بالإطلاق، فعدنا لا يكون من مقدمات الحكمة. كنا نفرق بين نحوين من القدر المتيقن. القدر المتيقن المستفاد من مقام التخاطب هذا يضر بالتمسك بالإطلاق، فعدنا يكون من مقدمات الحكمة. أما القدر المتيقن المستفاد من خارج الخطاب، من خارج مقام المحاورة، هذا لا يضر ولا يمنع من التمسك بالإطلاق. يعني يمكن أن نتمسك بالإطلاق ولو مع وجود القدر المتيقن الخارجي، فعدم لا يكون من مقدمات الحكمة. وإلا إذا كان الأمر كذلك فحينئذ بعد ما يمكن التمسك بالإطلاق، لأن أنت كل مطلق تجيبه، كل اسم جنس تجيبه، أكو إلى قدر متيقن خارجي. من تقول أكرم، أكرم عالما، القدر المتيقن من العالم هو الفقيه، العالم الأعلم الهاشم يجيب كذا، أكو قدر متيقن. فإذا كان القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق مطلقا، سواء كان من مقام التخاطب أو من الخارج، حينئذ بعد ينسد باب الإطلاق والتقييد، بعد ما عندنا شيء اسمه مطلق، ينسد باب التمسك بالإطلاقات. فإذا المصنف يريد يقول أكو فرق بين القدر المتيقن التخاطبي والقدر المتيقن الخارجي. الذي يمنع من التمسك بالإطلاق هو الخصوص الأول، لذلك عدم يكون من مقدمات الحكمة، أما الثاني فلا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق، وبالتالي لا يكون عدم من مقدمات الحكمة. ولتوضيح ذلك نسأل سؤالين. أولا نقول ما المراد من القدر المتيقن، يعني شنو قدر متيقن، هذا أولا. ثانيا ما الفرق بين القدر المتيقن التخاطبي وبين القدر المتيقن الخارجي، حتى كان الأول مانعا من التمسك بالإطلاق ولم يكن الثاني مانعا، شنو الفرق بيناتهم؟ ليش عدم الأول يكون من مقدمات الحكمة، عدم الثاني لا يكون من مقدمات الحكمة؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فالمراد من القدر المتيقن بشكل عام، بقطع النظر عن كونه تخاطبيا أو خارجيا، القدر المتيقن بشكل عام هو الحصة من المعنى، الحصة من الماهية التي يقطع السامع بإرادة المتكلم لها. السامع يقطع بإرادة هاي الحصة، يقطع بإرادة هذا الفرد هذا المقدار من المعنى من الماهية، قطعا هو مراد إليه. فلا يحتمل أن لا تكون تلك الحصة غير مرادة للمتكلم، وإن احتمل عدم إرادة حصة أخرى، ويحتمل عدم إرادة حصة أخرى، لكن لا يحتمل أن لا يريد هاي الحصة. كما لو قال أكرم عالما، أكرم العالم، أكرم العالم، شنو القدر المتيقن منه؟ القدر المتيقن منه الفقيه العادل العالم الهاشمي الأعلم المرجع مثلا، هذا قدر متيقن. يعني شنو قدر متيقن؟ يعني قطعا قطعا هو حينما قال أكرم العالم هو يريد إكرام هذا الفرد، فلا نحتمل عدم إرادته. ولو احتملنا عدم إرادة غيره، نحتمل عدم إرادة النحوي، إكرام النحوي، نحتمل نقول إيه قال أكرم عالما، يحتمل أن يكون المتكلم لا يريد إكرام النحوي، لكن هل يحتمل أن لا يريد إكرام المرجع مثلا؟ الجواب لا. فإذن هذه الحصة هي القدر المتيقن من مثل أكرم عالما. هذا يتوقف على أن حصص الماهية متفاوتة بلحاظ الحكم المذكور في الخطاب، متفاوتة، وبعض الحصص أولى من البعض بلحاظ الحكم. يعني من نقول أكرم عالما لابد أن يكون النحوي يفترق عن الفقيه، هاتان حصتان متفاوتتان بلحاظ الحكم، وهناك حصة أولى من الحصة الثانية بالحكم المذكور في الخطاب. طبيعي الفقيه أولى بالإكرام من النحوي، فإذا دار الأمر بين أن نكرم نحويا أو فقيها، لا نقدم إكرام الفقيه. فإذا شكك السامع في إرادة الإطلاق قال أنا أحتمل أن المتكلم لا يريد الإطلاق وإنما يريد حصة خاصة، إذا شكك في شمول الحكم للنحوي هو لا يمكن أن يشكك في شمول الحكم للفقيه، يقدر ينازع. عليكم السلام ورحمة الله. يقدر ينازع، يقدر يناقش، يقول المتكلم يريد إكرام النحوي، بس ما يمكن أن يجرؤ في أن يناقش ويدعي عدم إرادة إكرام الفقيه. ليش؟ لأن الفقيه قدر متيقن، القدر المتيقن من وجوب الإكرام هو الفقيه دون النحوي مثلا. فإذا الخلاصة أن القدر المتيقن يتوقف على وجود تفاوت بين الحصص، ويتوقف على أن بعض الحصص أولى بالحكم من البعض الآخر. هاي الحصة التي تكون أولى بالحكم نعبر عنها القدر المتيقن، بقطع النظر عن منشأ. راح يجي الحديث عن منشأ كون قدرا متيقنا، بس قاعد نتحدث عن قدر متيقن بشكل عام. هذا الجواب عن السؤال الأول. وأما الجواب عن السؤال الثاني، فشنو الفرق بين القدر المتيقن التخاطبي والخارجي؟ بالنسبة إلى الأول، القدر المتيقن التخاطبي هو ما لو كان القدر المتيقن مستفادا من نفس الخطاب ومن نفس مقام المحاورة بين المتكلم وبين السامع، بأن يكون نفس الخطاب هو الذي يقتضي كون تلك الحصة قدرا متيقنا، نفس الخطاب. وإلا إذا قطعنا النظر عن الخطاب فما يكون هاي الحصة، ما يكون هذا المعنى قدرا متيقنا. فإذا القدر المتيقن التخاطبي هو المستفاد من نفس الخطاب، من نفس مقام المحاورة بين المتكلم والسامع، بحيث تكون هاي الحصة مرادة جزما بمقتضى الخطاب. بدون مقتضى الخطاب قد لا تكون قدرا متيقنا، كما لو سئل الإمام المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين، سئل عن حكم البئر فيما إذا وقعت فيه قطرة دم، سئل عن حكم البئر الذي وقعت فيه قطرة دم، فأجاب الإمام مثلا وقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، كما موجود في بعض مضامين الأخبار. أكو شي رواية يعني بهذا المضمون تقريبا: ماء البئر واسع لا يفسده شيء. هذا الشيء، هذا اللفظ، هذا مطلق ما مقيد، لفظ شيء مطلق. هذا اللفظ وإن كان مطلقا وغير مقيد، لكن القدر المتيقن منه هو شنو؟ هو قطرة الدم. هذا شامل لكل نجس أو متنجس. يعني إذا الإمام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء، يعني شنو من لا يفسده شيء؟ يعني أي نجس أو متنجس لا يفسد ولا ينجس ماء البئر. ماء البئر معتصم، لا ينجس بالملاقات. أي شيء وقع فيه سواء كان نجسا أو متنجسا، مطلق، هذا الكلام مطلق بمقتضى الإطلاق. لكن القدر المتيقن منه قطرة الدم. قطرة الدم هي القدر المتيقن من الشيء الوارد في الرواية فقط. عن جزما قطرة الدم لا تنجس ماء البئر. إذا أمكن أن نشكك في شمول هذا اللفظ شيء لنجس أو متنجس آخر، فما يمكن أن نشكك في شموله لقطرة الدم. قطرة الدم هي قدر متيقن مستفاد من نفس الخطاب، هو بمقتضى نفس المحاورة بين السائل وبين الإمام، نفس السؤال والجواب هو يقتضي أن يكون قطرة الدم هو القدر المتيقن من الشيء الوارد في كلام الإمام. ليش؟ لورودة في السؤال، لأنه هو السائل سأل عن قطرة الدم، فما له معنى أن الإمام يجاوب بحكم لا يشمل قطرة الدم. هو سئل عن قطرة الدم ووقوعها في البئر، فمن غير المعقول أن يجيب الإمام بحكم لا يشمل قطرة الدم، يشمل سائر المنجسات والنجاسات الأخرى، هذا ما له معنى. فنفس ورودة في السؤال يقتضي كون قدرا متيقنا في مقام التخاطب. في مقام المحاورة بين السائل وبين الإمام. يعني إذا إجى شخص وشكك قال لا يفسده شيء، يعني أن هذا يشمل مثلا وقوع أجلكم الله الكلب أو الخنزير في البئر، شكك في ذلك وقال هذا الكلام مو مطلق، لا يمكن أن يشكك في شموله لقطرة الدم. ليش؟ لأنه هو السائل سأل عن قطرة الدم، الإمام قال هذا لا يفسده، هذا وقوع القطرة كأنما لا يفسد البئر ويبقي البئر على طهارته ولا ينجس ماء البئر. فنفس ورودة السؤال هذا يقتضي كونه قدرا متيقنا. أكو فرق بين قطرة الدم وبين قطرة البول مثلا. إذا إجا واحد قال هذا ما يشمل قطرة البول، ما يمكن أن يقول هو لا يشمل قطرة الدم. فإذا أكو تفاوت، هذا اللي قلناه، أكو تفاوت بين قطرة الدم وقطرة البول، وقطرة الدم أولى بالحكم من قطرة البول. هذا يقتضي كونه قدرا متيقنا مستفادا من نفس مقام الخطاب والمحاورة. مثال آخر، ما لو كان المقام مثلا مقام الحديث عن فوائد لحم الغنم، المولى قاعد يتحدث عن فوائد لحم الغنم وآثاره وخصائصه، وأن مثلا لحم الغنم دواء لكل داء وغير داء لا ينفع معه دواء مثلا، وبعد كلام طويل في خصائص لحم الغنم هو قال لعبده اشتري اللحم. فهذا اللحم وإن كان مطلق ويشمل لحم كل المواشي مثلا، لكن هناك قدر متيقن مستفاد من نفس مقام المحاورة والخطاب. شنو هو لحم الغنم؟ لحم الغنم هذا قدر متيقن مستفاد من نفس الخطاب، لأن هو المقام مقام الحديث عن 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 آثاره وفوائده. فما يمكن أن يجي شخص ويشكك يقول المولى حينما قال اشتري اللحم هو لا يريد لحم الغنم، هو يريد كل اللحم إلا لحم الغنم، هذا مو معقول من نفس الخطاب. نعم قد يشكك في شموله للحم العجل، يقول هو لا يريد لحم العجل وإنما يريد لحم الغنم بالخصوص، إيه هذا بيه مجال. فنشكك، يمكن التشكيك في شمول الطبيعة لسائر الحصص الأخرى، لكن لا يمكن التشكيك في شمول الطبيعة الواردة في الخطاب لخصوص هذه الحصة. فإذا هذا قدر متيقن مستفاد من نفس الخطاب ومن نفس مقام المحاورة. أما إذا لاحظنا خارج مقام المحاورة، المثال الأول خلينا نرجع له، خارج مقام المحاورة لا فرق بين قطرة الدم وبين قطرة البول. لولا ورودة السؤال، إذا قطعنا النظر عن ورودة السؤال ما كفر بين قطرة الدم وبين قطرة البول. القاعدة تقتضي أن قطرة البول وقطرة الدم ينجسان الماء بمقتضى القاعدة لولا جواب الإمام. يعني إحنا والقاعدة كما أن قطرة البول تنجس مثلا البئر، قطرة الدم أيضا تنجس البئر، ما كفرت. خارج مقام المحاورة لا فرق. فإذا كون قدرا متيقنا استفيد النية من نفس مقام المحاورة بقطع النظر عن مقام المحاورة والخطاب، هو ليس قدرا متيقنا. هكذا بالنسبة إلى الثاني، بالنسبة إلى المثال الثاني، يعني لولا حديث المولى عن فوائد لحم الغنم لما كان لحم الغنم هو القدر المتيقن. ما يدريك لعل المولى يحب لحم العجل أو لا، لحم العجل أقل ثمنا فيرغب في لحم العجل. فما تقدر تقول أن القدر المتيقن من قول المولى اشتري اللحم القدر المتيقن هو لحم الغنم، لولا ورود في الكلام ولولا مقام المحاورة، لولا اقتضاء مقام المحاورة لكون قدر متيقنا. من خارج إذا لاحظنا المبررات الخارجية هو ليس قدرا متيقنا. يعني يقدر العبد يحط إيده على القرآن يقول المولى يريد لحم الغنم، لا ما يقدر، بقطع النظر عن مقام المحاورة. فإذا كون قدرا متيقنا هذا إنما يستفاد من مقام المحاورة. إذا قطعنا النظر عن المحاورة والخطاب هو لا يكون قدرا متيقنا. هذا النحو الأول، القدر المتيقن التخاطبي، هذا النحو الأول. النحو الثاني، القدر المتيقن الخارجي، القدر المتيقن الذي يكون مستفادا من الخارج، إنما يكون قدرا متيقنا بقطع النظر عن مقام المحاورة ولا يستفاد من مقام المحاورة والخطاب، وإنما يستفاد من عوامل ومن مبررات خارجة عن مقام المحاورة والخطاب، كما في مثال أكرم عالما اللي ذكرناه سابقا. شنو كون الفقيه مثلا؟ كون الفقيه قدرا متيقنا من وجوب الإكرام، وهو أولى بالإكرام من الفقيه، هذا إلى ارتباط بالمحاورة والخطاب؟ الجواب لا، ما إلى كل علاقة. هو أصلا الفقيه أولى بالإكرام من النحوي بقطع النظر عن الخطاب، سواء كان هناك خطاب أو لم يكن هناك خطاب، هذه قضية ثبوتية واقعية. إحنا مأمورين بتكريم العالم، بتكريم الفقيه، سواء كان هناك خطاب أو لم يكن هناك خطاب، سواء قال المولى العرفي أكرم عالما أو لم يقل، وجد الخطاب أو لم يوجد، العالم هو الأولى، الفقيه هو الأولى بالتكريم من النحوي ومن سائر أصناف العلماء إلى آخرين. هذه قضية واقعية ثبوتية لا ترتبط، هي مستفادة من خارج مقام المحاورة، مستفادة من مبررات خارجة عن مقام المحاورة والخطاب، سواء وجد الخطاب أو لم يكن هناك خطاب. المصنف يقول إذا اتضح هذا، إذا اتضح شنو معنى القدر المتيقن، شنو الفرق بين النحوين، المصنف يقول انتفاء القدر المتيقن التخاطبي هذا واحدة من مقدمات الحكم، أما انتفاء القدر المتيقن الخارجي هذا ليس من مقدمات الحكمة. وجود القدر المتيقن التخاطبي هذا يضر بالإطلاق، وما يمكن إلى جانب أن نتمسك بالإطلاق وأن نستفيد الإطلاق من كلام المتكلم. أما وجود القدر المتيقن الخارجي هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. والسر في التفريق بين النحوين، فهذا فقط فتوى وأفتى المصنف، ما شنو الفرق؟ عود ليش أن الأول يضر الثاني لا يضر؟ السر في التفريق بين النحوين هو أن القدر المتيقن التخاطبي إذا وجد هذا يمنع من التمسك بالإطلاق. إذا وجد قدر متيقن في مقام المحاورة هذا يمنع من التمسك بالإطلاق، وما يمكن للمخاطب أن يتمسك بالإطلاق مع وجوده. ليش؟ لإمكان أن يعتمد المولى في مقام بيان القيد، يمكن هو أن يعتمد على كونه قدرا متيقنا. يعني لو كان مراد المتكلم خصوص هاي الحصة، هو قال مثلا أكرم عالما، وكان الفقيه لا هذا خارجي، هو قال مثلا شنو كان مثالنا في مقام التخاطب، ماء البئر واسع لا يفسد هو شيء، هو قال شيء هذا مطلق. لو كان الإمام يريد خصوص القدر المتيقن، خصوص قطرة الدم، يمكن إلى أن يعتمد على كونه قدرا متيقنا تخاطبيا ولا يبين القيد، ويمكن إلى أن يذكر الكلام مطلقا اعتمادا على كون قدرا متيقنا في مقام المحاورة والخطاب، يمكن إلى أن يعتمد على ذلك. ولو أراد خصوص هاي الحصة ولم يصرح بالألفاظ لا يكون بذلك مخلا بغرضه، يقول أنا أديت اللي علي، أديت اللي علي، أنا أردت خصوص هاي الحصة وقد بيّنت هاي الحصة، بيّنت كيف بالتصريح، يقول لا بيّنت اعتمادا على كونه قدرا متيقنا في مقام التخاطر. شوفوا إخواني، إحنا قاعد نتحدث بأي مقدمة؟ بالمقدمة الثالثة، يعني لابد أن نفرق عن المقدمة الأولى وعن المقدمة الثانية. نفرق عن المقدمة الأولى يعني شنو؟ يعني أن أحسنتم أن المتكلم في مقام البيان. زين، شنو يعني كون المتكلم في مقام البيان؟ بيان بأي شيء؟ يبين بأي شيء؟ يبين بألفاظه وبكل ما يحتف بألفاظه. يقول أنا الآن قاعد على كرسي البيان، أريد أبين. يبين اعتماد على شنو؟ اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الألفاظ، على الخطاب وعلى الألفاظ، واعتمادا على كل ما يحف ويكتنف الخطاب. ومما يحف ويكتنف بالخطاب شنو؟ القدر المتيقن التخاطبي. فإذا القدر المتيقن التخاطبي هو بمنزلة التصريح بالقيد، بمنزلة التلفظ بالقيد. يعني الإمام تمام قال لا يفسد هو شيء، لكن حيث أن قطرة الدم هي قدر متيقن تخاطبي، هو كأنما صرح بالقيد وقال مثلا لا تفسد هو قطرة الدم. وحينئذ إذا أراد خصوص قطرة الدم لا يكون مخلا بالبيان، هو بيّن. نحن نقول كونه في مقام البيان، هو في مقام البيان، والإمام بيّن اعتمادا على كونه قدرا متيقنا في مقام التخاطب. لأن المفروض إحنا نلتفت إلى المقصود بكونه في مقام البيان. في مقام البيان، بيان شنو؟ بيان مراده. شنو الوسائل اللي للمتكلم أن يعتمد على تلك الوسائل في مقام بيان مراده؟ الألفاظ، مو فقط الألفاظ، الألفاظ وكل ما يكتنف بالألفاظ، كل ما يحف بالألفاظ، من قرينة حالية، من إشارة، من إيماء، ومن ذلك مما يكتنف بالخطاب القدر المتيقن التخاطبي. لذلك احنا قلنا تخاطبي، يعني مستفاد من نفس المحاورة، من نفس الخطاب، فيكون تماما كالقيد، كالقيد اللفظي وكالتصريح بالقيد. وإذا كان كذلك فمن حق المتكلم أن يعتمد عليه في مقام بيان مراده. يقول له هذا مو قدر متيقن تخاطبي، يقول نعم. يقول له خلص أنا من حقي أن أعتمد عليه في بيان مرادي، فإذا كنت أريد خصوص هذه الحصة أكون قد بيّنت، ولا يكون بذلك مخلا بالبيان، ولا يكون المولى معرضا لأغراض الضياع. يعني ما يصير نقول أنت شلون تريد خصوص المؤمنة وتقول أعتق رقبه؟ يقول أنا بيّنت الإيمان، بيّنت الإيمان باعتبار كونه قدر متيقن تخاطبي مثلا، فلا يكون بذلك مخلا بغرضه، ولا يكون بذلك معرضا أغراضه للتلف وللتفويت وللضياع، يكون بذلك قد بيّن إذا كان القدر المتيقن قدرا متيقنا تخاطبيا، وهذا بخلاف القدر المتيقن الخارجي. إذا كان يريد الحصة، إذا كان يريد الحصة الخاصة، افرض أن الحصة الخاصة هي قدر متيقن خارجي، فإذا كان يريد الحصة الخاصة يكون يبين، لابد أن يبين إما باللفظ وإما بقرينة الحالية. أما أن لا يبين التقييد بلحم الغنم مثلا، مع كونه مريدا للحم الغنم بالخصوص، ما يمكن إلا أن يعتمد في بيانه على كونه قدر متيقن خارجي، لأن هذا خارج عن الخطاب، خارج عن المحاورة. فتقول له أنت في مقام البيان ولم تبين، يقول أنا بينت لأن قدر متيقن خارجي. يقول هذا كونه خارجيا هذا لا يصلح للاعتماد عليه. أنت حينما تريد أن تبين لابد أن تبين بالخطاب، لابد أن تبين بالألفاظ وما يحف بالألفاظ. أما ما يكون خارجا عن المحاورة، خارجا عن الخطاب والألفاظ، هذا لا يصلح للاعتماد عليه في بيان القيد. فإذا أراد الحصة الخاصة ولو كانت قدرا متيقنا خارجيا ما يمكن إلى أن يعتمد عليه. إرادتها مع عدم بيانها هذا يكون من الإخلال بالغرض وعدم أداء الوظيفة. يقول له أنت في مقام البيان لكنك لم تبين، إذن لابد أن تريد الإطلاق، فيمكن التمسك بالإطلاق ولو مع وجود القدر المتيقن الخارجي. القدر المتيقن الخارجي لا يضر بالتمسك بالإطلاق، من حق السامع من حق المخاطب أن يتمسك بالإطلاق ولو مع وجود القدر المتيقن المستفاد من خارج. نعم إذا كان مستفاد من مقام المحاورة أي يمكن إلى أن يعتمد عليه. يعني إذا هذا سولف لنص ساعة على فوائد وخصوصيات لحم الغنم وقال له اشتري اللحمة ومع ذلك راح اشتري لحم عجل، من حق أن يلومه، من حق أن يعاتبه، يقول له احنا صارنا ساعة نسولف على فوائد لحم الغنم تجيب لحم عجل، مو من حق أن يقول له أنت كلامك كان مطلق. يقول له لا، كلامي لم يكن مطلقا، أنا قيدت، أنا بيّنت إرادة هاي الحفة من خلال الخطاب، بيّنت إرادة هاي الحفة وإلى أن يعتد على العبد. أما وجود القدر المتيقن الخارجي هذا ما يمنع من التمسك بالإطلاق، يمكن التمسك بالإطلاق ولو مع وجود القدر المتيقن الخارجي. إذا أراد خصوص الفقيه مو من حقه أن يقول أكرم عالما، ويقول أكرم العالم الفقيه يقيد. أما أن كون قدرا متيقنا هذا ما يبرر عدم بيانه. أفرض قدر متيقن، لكن قدر متيقن مو من الخطاب، أن تكون أنت في مقام البيان لابد أن تبين بالخطاب بالألفاظ، ولا يمكن أن تعتمد على كل شيء ولو لم يكن خطابيا ولو كان خارجيا مستفادا من مبررات خارجية. على هذا الأساس المصنف فرق بين القدر المتيقن التخاطبي، قال هذا بمنزلة القيد أصلا بمنزلة القيد، فيمكن للمولى أن يعتمد عليه في بيان إرادة الحصة، وحينئذ بعد ما يمكن التمسك بالإطلاق. فعدم يكون من مقدمات الحكمة، عدم القدر المتيقن التخاطبي يكون من مقدمات الحكمة، أما وجود القدر المتيقن الخارجي هذا ما يضر بالتمسك بالإطلاق، من حق السامع أن يتمسك بالإطلاق ولو مع وجود القدر المتيقن الخارجي، لأن القدر المتيقن الخارجي لا يصلح للبيان لو أراد الحصة الخاصة خصوص القدر المتيقن، ولو أراد خصوص القدر المتيقن الخارجي ولم يبين لكان المتكلم مخلا بوظيفته ومخلا بغرضه ولم يؤدي البيان. لابد أن يؤدي البيان ولو باللفظ ولو بالتصريح باللفظ. لذلك المصنف فرق بين النحوين من القدر المتيقن. هذا نكتفي بهذا المقدار، خلينا نقرأ هذا. قال فصل: قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا. هاي رجل قلنا مقصودة من رجل التمثيل اسم الجنس، وراح يجي الحديث عن النكرة. اسم الجنس مثل رجل هذا ما إلى دلالة وضعية إلا على الماهية المبهمة، هو موضوع للماهية المبهمة المهملة غير المأخوذة فيها أي خصوصية حتى خصوصية الإطلاق. وين ظهر في الفصل السابق المتقدم اللي قرأناه قبل التعطيل الطويل؟ هو قال أن اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة خلافا للمنسوب للمشهور قبل سلطان العلماء، وأن الإطلاق مأخوذ في حريم في ضمن دائرة المعنى الموضوع إليه. قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا، أي وضعا متعلقة بدلالة، لا دلالة وضعا، ما إلى دلالة وضعية إلا على الماهية المبهمة. وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له، هذا رجل ما موضوع لي للطبيعة المطلقة، للطبيعة الشائعة المرسلة، الشيوع، السريان، الإطلاق، هذا كله خارج عن حريم المعنى الموضوع إليه. هو كغير من الطوارئ، هو كغير من القيود، خارج عن الماهية. فحتى نستفيد لابد من قرينة. شلون الإيمان تريد له يريد له قرينة حتى يقيد الرقبة، الإطلاق أيضا يحتاج إلى قرينة حتى يقيد المعنى. يقول: وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع عليه، فلا بد في الدلالة عليه، لا بد في الدلالة على الشياع والسريان من قرينة حال أو مقال، يعني قرينة خاصة، أو حكمة، يعني قرينة عامة. وهي قرينة الحكمة العامة تتوقف على مقدمات. أولا، نعم، هسه احنا مطلقا قاعد نحكي بشكل عام، يعني قرينة دالة على البيان تبين إرادة الحفظ الخاص، كون الأولى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هاي كون المتكلم يعني قبل إحراز كون المتكلم، يعني احنا كون نحرز كون المتكلم في مقام البيان، مو هو في مقام البيان واقعا بس احنا ما نحرز، احنا ما نحرز، هذا ما ينفع. اللي ينفعنا ان نحرز كونه في مقام البيان، احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا في مقام الاهمال والاجمال. الفرق واضح ومر علينا ربما في دراسه سابقه، الفرق بين الاهمال والاجمال. الاهمال هو ان لا يتعلق غرض للمتكلم بالشرح والبيان، وما عنده غرض بالشرح والبيان، ما يريد يشرح، كما لو كان جاهلا بالخصوصيات، وحتى يشرح حتى يبين الخصوصية لابد أن يكون عالما بالخصوصية. أما إذا ما كان عالم أساسا بالخصوصية وكيف يبين، سيهمل الخطاب، يذكر الخطاب ولا يكون في مقام البيان، كما لو كان جاهلا. مثل الأب إذا خاطب الابن قال له: لابد لك من شرب الدواء، شاف ابنه يعاطف يقوح مثلا، قال له: لابد لك من شرب الدواء، بس هو يجهل خصوصيات الدواء، كم مرة يشرب دواء، أي دواء يشرب، بعد الطعام قبل الطعام، يجهل كل هاي الخصوصيات، هو مو طبيب الأب، فيقول له: لابد لك، يجب عليك شرب الدواء. هاي الدواء دواء، هذا مطلق مطلق، لكن هو في مقام البيان وأطلق حتى الأب يشوف الابن يشوف شنو دواء موجود يشربه. لا، جواب لا، وليس في مقام البيان، وإنما في مقام الإهمال لجهل بالخصوصيات. وأما الإجمال فالإجمال مو هو عدم الشرح وعدم البيان لعدم تعلق الغرض بالبيان والشرح، وإنما الإجمال هو تعلق الغرض بعدم البيان، أن يتعلق غرض المتكلم بترك البيان وترك الشرح، هو عنده غرض في أن يترك البيان والشرح فيجمل. فإذا الإجمال قضية واعية، قضية ناتجة من غرض، لذلك يقولون الإجمال من مقاصد البلغاء، هو مقصد للمتكلم، هو مقصد للحكيم، عنده غرض بالإجمال، هو يريد يعمي، هو يريد ما يبين الخصوصيات، هو لا يريد. فإذا هو يكون عالم مثلا الخصوصيات لكن لا يبين لنكتة، لا يبين لغرض. فإذا الإجمال مرتبة فوق الإهمال، الإجمال إهمال وزيادة، إهمال لغرض، غرض يدعوه إلى ترك البيان. هذا الفرق اللي ذكروه بين الأمرين، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التعيين، وهي قضية كلش واضحة، أن ينتفي ما يوجب التعيين والتقييد حتى يمكن التمسك بالإطلاق، كنت تنتفي كل القرائن اللفظية والحالية ولو مثل الانصراف، لابد أن ينتفي كل ذلك حتى يمكن التمسك بالإطلاق. القرينة المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام في البين. إذا انتفى القدر المتيقن التخاطبي تمت مقدمات الحكمة، ولو وجد القدر المتيقن الخارجي، القدر المتيقن الخارجي لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لا يضر بالإطلاق. الذي يضر بالإطلاق هو القدر المتيقن التخاطبي، القدر المتيقن الخارجي لا يضر، فوجوده لا يمنع من التمسك بالإطلاق، عدمه لا يكون من مقدمات الحكمة. يقول ولو كان، هاي لو وصلية، يقول إذا انتفى القدر المتيقن التخاطبي تمت مقدمات الحكمة وأمكن التمسك بالإطلاق ولو مع وجود القدر المتيقن الخارجي، لأن القدر المتيقن الخارجي لا يمنع من التمسك بالإطلاق ولا يضر بالإطلاق. ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج، يعني الخارج عن المحاورة والخطاب، عن ذلك المقام، عن مقام المحاورة في البين، ولو كان المتيقن الخارجي في البين، في البين يعني موجودا، ولو كان موجودا في البين ما يمنع من التمسك بالإطلاق، فإن الخارجي، الخارج عن ذلك المقام غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض. احنا ايش نفترض هسه؟ نفترض المتكلم يريد هاي الحصة المتيقنة، فإذا أراد الحصة المتيقنة، هاي الحصة الخاصة، إذا كانت في مقام المحاورة قد المتيقن تخاطبي يمكن إلى أن يعتمد عليه في بيان مراده، ولا يلام في عدم التصريح بالقيد، يكون بذلك قد أدى وظيفته وما كان مخلا بالغرض وما كان معرضا أغراضا للضياع. يقول أنا بينت، إلا تجبروني أقول لفظ لا قدر متيقن تخاطبي أعتمد عليه في مقام بيان مرادي، يقول أيمن حقك. وأما القدر المتيقن الخارجي إذا كان يريد خصوص القدر المتيقن وما بين، ما صرح وما اعتمد على قرينة لفظية أو حالية، اعتمد على مجرد كونه قدر متيقن خارجي، يقول لا أنت مخل ببيان الغرض، أنت مخل ببيانك بوظيفتك، نفترض كونك في مقام البيان تكون تبين، أما أن تعتمد على الخارجي هذا إخلال بالغرض وتعريض لأغراضك للضياع. ليش؟ لأن أنت في مقام البيان تبين بشنو، مو تبين بكل شيء، تبين بالخطاب وما يكتنف الخطاب، أما الخارج عن الخطاب هذا مو من حقك أن تعتمد عليه في مقام بيان مرادك. لذلك يقول فإنه، يعني الخارجي غير مؤثر، الخارجي غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان. إذا كان المتكلم بصدد البيان يكون قد أخل بغرضه إذا لم يبين، اعتمادا على كونه قدر متيقن، لأن هذا الخارجي لا يصلح للاعتماد عليه، كما هو الفارض، كما هو الفرض يعني شنو؟ يعني كون المتكلم بصدد البيان. ليش يقول كما هو الفرض؟ أحسنتم، لأن احنا قاعد نتحدث في المقدمة الثالثة، يعني نفترض أن المقدمة الأولى والثانية تامتان، المقدمة الأولى تامة، المقدمة الأولى الثانية تامة، نجي للمقدمة الثالثة، فنفترض كون في مقام البيان، نفترض كون المتكلم بصدد البيان ولم يبين بالألفاظ وإنما اعتمد على كونه قدرا متيقنا خارجيا، يقول لا أنت لم تخرج عن الإخلال بالغرض، أنت مخل بغرضك، هذا لا يصلح للاحتمال، لا يصلح أن يكون بيانا. يعني بتعبير واضح بكلمة فصيحة صريحة، القدر المتيقن الخارجي ليس من مصادق البيان، مو صغرى من صغريات البيان، فتعتمد عليه يعني كأنك ما بينت. نعم لك أن تعتمد على القدر المتيقن التخاطبي، القدر المتيقن التخاطبي هذا بيان صغرى من صغريات البيان. فيقول أنا من حقي، خياراتي متعددة، أقدر أبين باللفظ، أقدر أبين بقرينة الحال، أقدر أبين بالقدر متيقن التخاطبية. هذا بيان، ليش تجبروني على بيان دون بيان؟ أقدر أختار هذا البيان. أما كونه قدرا متيقنا خارجيا هذا ليس بيانا. وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا اليوم هو اليوم متأخر شوي.